Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اصابة طفلة وإصابة شقيقتين في روكي الروب بولاية وسط دارفور، وحقائق صادمة عن الهجوم على قرى شرق جبل مرة. ولشمال دارفور يكشف عن تزايد أعمال النهب في الولاية والحصار ولاقة القتل إلى 8 خلال شهر. وصول رئيس بعثة اليونتمس إلى الخرطوم، والأمم المتحدة تطالب الحكومة بتقديم مرتكبي أحداث الجنينة وقريضة للعدالة. تسجيل 17 حالة وفاة و48 إصابة بفيروس كورونا، واتجاه لفتح صالات المناسبات والسماح بالحفلات الغنائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اغتصبت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وأصيبت شقيقتان الأحد في حدثين منفصلين بمحلية روكي الرو بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب الفتاة المغتصبة لراديو دبنجا إنه مسلحين اغتصبوا طفلة يوم الأحد في منطقة تبعد 0.5 كيلومتر غرب روكي الرو، ودونت أسرتها بلاغا لدي الشرطة الموحدة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى روكي الرو للتقرير الطبي وتلقي العلاج. وفي الأثناء هاجم مسلحون يستقلون الخيول والجمال منطقة كوري فنجي التي تبعد 10 كيلومترات جنوب شرق روكي الرو، وأطلقوا النار على الرعاة مما أدى إلى إصابة شقيقتين، وهما نورشام موسى آدم 18 سنة وكبري موسى آدم 20 سنة بإصابة خطيرة. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن أسرة الفتاتين دونت بلاغا لدي الشرطة الموحدة في روكي الرو، ونقلت الفتاتين إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج. ونوهوا إن المسلحين نهبوا 210 رأس من الأبقار. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حادثين منفصلين بمحلية روكي الرو تابع لولاية وسط دارفور، حصل مغتصبة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات قرب روكي الرو على بعد 0.5 كيلو من قبل مسلحين، وتم بلاغ في شرطة الموحدة روكي الرو ثم نقله إلى مستشفى روكي الرو لكشف الطبي ووضعها مغتصبة، والآن تلقى العلاج في مستشفى روكي الرو. أيضا في نفسه اليوم قاموا ميليشيات في شرق جنوب روكي الرو في محاب السما كوري فجي، وأطلقوا رصاص على الرواء المواطنين من 12 جبل وأدى إصابة شقيقين.
وفي وسط دارفور أيضا أصيب النازح الطيب عبد الله موسى بكر 20 سنة بجروح خطيرة في ظهره وصدره مساء الاثنين في منطقة مراي التي تبعد 2 كيلومتر غربي نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب المصاب لراديو دبنجا أن النازح يقيم بالمعسكر الجنوبي بنرتدي، واعترض طريقه 2 من المسلحين أحدهما يرتدي زيا عسكريا أثناء عودته من كماين الفحم، وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يطعنوه بالسونك في رأسه ووجهه. وأوضح أن المسلحين نهبوا الكارو وجهاز موبايل وممتلكات أخرى من النازح، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدي الشرطة في نرتتي ونقل النازح المصاب إلى مستشفى نرتتي لتلقي العلاج. وأضاف أحد أقارب النازح في هذا الخصوص:
2 ميليشيات طبعا، واحد لابس كاكي وكلهم 2 مسلحين، وواحد كان راكب حمار الرفاي، شافوا صاحب الكارو أطلقوا الرصاص كشيف على الهواء، صاحب الكارو وقف، بعدنا من فاتوا لصاحب الكارو قاموا ضربوا بالدفشك في صدره ثم في ظهره وهو وقع، وقاموا طالبوا منه تلفون ونحبوا منه تلفون وطعنوا بالسنكة في الرأس وفي الوجه بالسكين.
وعلى المستوى الدولي دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة السودانية للقيام بتدابير قوية وعاجلة لضمان سلامة المدنيين بما في ذلك النازحين داخليا، وإجراء تحقيقات شاملة وتقديم مرتكبي أعمال العنف والهجمات القاتلة في دارفور مؤخرا إلى العدالة. وأشارت كل من سيسيليا خيمينيز داماري المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا والدكتورة أغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء في بيان لهما إلى أحداث الجنينة وغريضة، وحصل خبراء حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين بمن فيهم النازحين داخليا ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين. ورحب الخبراء بتشكيل لجنة للتحقيق في هجمات غرب دارفور الأخيرة، وحث الحكومة على التحقيق في أعمال العنف في جنوب دارفور وكذلك الأحداث الماضية. كشف تجمع أبناء شرق الجبل بقيادة العمدة حسب الكريم محمد عن حصر 14 قتيل وإصابة 8 آخرين جراء الهجوم المستمر من قبل ميليشيات مسلحة على قرى شرق جبل مرة منذ 24 يناير الماضي، موضحا عدم دفن القتلى وإسعاف الجرحى حتى الآن. وقال عبدالله التجاني القيادي في التجمع في مؤتمر صحفي في نيالة أمس الثلاثاء إن قرى شرق جبل مرة ظلت تتعرض لهجوم مستمر منذ 24 يناير بواسطة مسلحين يستقلون عربات دفع رباعي تحمل مدافع دوشكا ودراجات نارية وخيول وجمال، وأسفر الهجوم المستمر حتى الآن عن حرق 11 قرية ونهب طواحين ومعاصر زيوت وقشارات وتدمير مواقع المياه والصحاريج ونهب 15,000 راس من الثروة الحيوانية. وأضاف عبدالله التجاني في هذا الخصوص:
استشهاد حتى هذه اللحظة 14 مواطن في الأسبوع الأول، هؤلاء هم المحصورين الآن، 8 جرحى، حرق لكل هذه القرى المذكورة كاملا، والنهب طواحين معاصر الزيوت والقشارات، تدمير مواقع المياه صحاريج، نهب أكثر من 15,000 راس من الثروة الحيوانية بمختلف مسمياتها. الشهداء حتى الآن لم يدفنوا، لا نرى مصيرهم، الجرحى لم يصفوا بما فيهم إمام المسجد.
ومن جهة تانية قال عبدالله التجاني إنه الأحداث تسببت في نزوح كامل ل 11 قرية، حيث بلغ عدد النازحين 15,000 تجمعوا في 5 مناطق هي كتور العسكرية ليبا وبيلي سريف ومعسكر شنجل طوباي ومعسكر زمزم ومعسكر كرشين. وتوقع نزوح كل المناطق التي شهدت عودة طوية مثل بيلي سريف وتربا وكيرا. وقال إن النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية بلا مأوى أو غذاء، موضحا أن الأحداث تسببت في تبعثر الأسر وأطفالها، ودعا الحكومة لتوجيه عاجل للمنظمات الإنسانية والدولية للقيام بواجباتها الإنسانية وتوفير الغذاء والمأوى للنازحين ودفن الجسامين، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكامل، مشيرا إلى النشاط العسكري والأمن الكثيف وأن الأحداث وقعت على مرأة من الشرطة والجيش مما يعيد للأسهان أحداث عام 2003. وأضاف عبدالله التجاني:
نزول كامل لكل هذه القرى المذكورة والذي تقدر عدده حتى الآن حوالي 15,000 نازح. تجمعات النازحين بعد أن أفرقت هذه المناطق المذكورة 11 من سكانها، تجمعت النازحين الآن في 5 مواقع رئيسية: كتور في منطقة كتور العسكرية في حامية عسكرية، منطقة ليبا في حامية عسكرية، بلي سريف، معسكر شنغل طوباي، معسكر زمزم، معسكر ميرشين. النازحون في أوضاع إنسانية سيئة بلا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا غطاء. تبعثر وتشتت في الأسر، أطفال عالقين في مواقع مختلفة، كبار السن في مواقع مختلفة، الأسر الثانية في مواقع مختلفة، عالقين في الجبال جزي منهم. قلق وتوتر نفسي حاد وسط هؤلاء. متوقع النزوح كل المناطق التي شهدت عودة طوعية جزئية.
وفي ذات السياق اتهم أبناء تجمع قرى شرق جبل مرة انتماء القوى المهاجمة للدعم السريع، موضحا أن العربات والتسليح لا يمكن أن تملكها ميليشيات عادية. وقال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي أن القوات المهاجمة تجمعت في دب نايرة لأيام قبل أن تهاجم القرى، وعبرت عدد من مقرات الجيش والشرطة دون أن يعترضوا طريقهم. وقال إنه المناطق شهدت في ديسمبر الماضي اختطاف العمدة حسب الكريم محمد من بيلي سريف لمدة 15 يوم قبل أن يتم الإفراج عنه بعد دفع فدية قدرها 3 مليارات. وقال إنه الميليشيات أجبرت أهالي منطقة ترباء على دفع فدية قدرها 1,700,000 جنيه كدية لأحد أبنائها قتلوا بواسطة الشرطة أثناء محاولة القبض عليه. وأوضح أن الشرطة رحلت من المنطقة قبل الحادث وتركت المواطنين نهبا للميليشيات. وأوضح أن الميليشيات طردت القوى المشتركة التي تم إرسالها من الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
بصراحة نعتبر القوات دي قوات تابعة للحكومة، لأن فيها الإمكانيات الكبيرة المعروفة ما بتتوفر عند المواطن العادي، كروزر، دوشكا، شنو غيره. إضافة للكلام، في ناس نحن بنسميهم بالأسماء، في واحد اسمه حميدو في المنطقة، في واحد اسمه سار، ديل من أبرز القيادات الموجودة هناك. المظاهر العامة بتأكد لنا أنه أو بنظن جازمين أنه نازل تابعين للدعم السريع. والموضوع ده ما مقتصر فقط على مستوى المناطق اللي ذكرناها، لكن امتدادا من مرشين والمناطق الثانية كل المظاهر دي موجودة تاني.
أكد والي شمال دارفور محمد حسن عربي الاستقرار الأمني في الولاية، مشيرا إلى فتح 8 بلاغات قتل على مستوى جميع محليات الولاية خلال شهر، وأشار في مقابلة مع إذاعة ولاية شمال دارفور إلى نجاح حماية الموسم الزراعي بنسبة 90%، منوها لعدم حدوث احتكاكات تذكر بين المزارعين والرعاة. وأشار في الوقت نفسه إلى ارتفاع بلاغات النهب والتهديد بالسلاح في كتم وكبكبية والسريف وسرف عمرة أسفرت عن إصابة شخص، وقال إنهم عالجوا الوضع بإرسال طوف أمني مرافق للعربات على طريق كتم الطينة، وأوضح إن معسكرات النازحين في الولاية تخلو من التفلتات عدا حالات محدودة في معسكر سورتينيه، ونوه لإنشاء قوات جديدة مشتركة لحماية المدنيين درع السلام مقرها ولاية شمال دارفور، وأشاد بدور الإدارة الأهلية والتناغم بين الأجهزة النظامية والمواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
ما عندنا مشاكل في معسكرات النازحين ولا حتى معسكرات اللاجئين وأماكن تجمعاتهم. نحن الحمد لله الأسبوع القادم حنعلن نهاية الموسم الزراعي بنسبة نجاح على مستوى أمني يفوق 90%. ما حصلت تفلتات أمنية كبيرة، وما حصلت احتكاكات كبيرة بين المزارعين والرعاة، وحتى الحالات اللي خسرنا فيها أرواح ما بتتعدى أسابيع اليد الواحدة، وهي حوادث متفرقة ومعزولة. صحيح الروح الواحدة غالية، لكن بالنسبة لنا في الحسابات نقول إنه نسبة النجاح على المستوى الأمني يفوق 90%.
وحول المهددات الأمنية في الولاية، قال والي شمال دارفور إن حرب شرق الجبل في محلية الملمب بولاية جنوب دارفور تمثل أكبر المهددات الأمنية، وأشار إلى وصول 1500 أسرة من بينها 1000 طفل وأكثر من 10 أطفال غير مصحوبين بزويهم إلى دب العمدة لمحلية طويلة، وناشد المواطنين لإغاثة النازحين القادمين من شرق الجبل، ونوه إلى أن المهددات الأمنية تشمل استهداف مقرات اليونمد بواسطة متفلتين إلى جانب الصراعات داخل القبيلة الواحدة والمنطقة الواحدة حول الإدارة الأهلية، وأعلن عن استلام مقر اليونمد في كتم اليوم الأربعاء، وأشار إلى عدم توفر عربات إسعاف في جميع محليات الولاية، وقال إن 5 من عربات بعثة اليونمد سيتم تحويلها إلى عربات إسعاف. وأضاف محمد حسن عربي في هذا الخصوص:
الخطر الأمني الموجود حاليا واحد هناك حرب شرق الجبل، والحرب دي في جنوب دارفور بالتحديد في محلية الملم، ووصل منهم نازحين لولاية شمال دارفور في محلية طويلة. الآن عندنا 1500 أسرة، وعندنا أكثر من 1000 من الأطفال، وعندنا 11 طفل حتى الأسر بتاعينهم مفقودين دين نازحين، وصلوا منطقة دوبو في محلية طويلة. رسلنا قوات لأنه المسألة الحتة ديك الآن قد ينتقل منه الحرب، رسلنا قوات ورسلنا مؤن إنسانية ورسلنا المدير التنفيذي هناك على سنه يجيف على حقيقة الأوضاع، ودي هي مناسبة إنه نناشد الناس إنه يغيثوا النازحين الجونة من الملم.
طالبت مجموعة تضم أكثر من 125 منظمة وشخصية دولية وسودانية الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان. ودعت مذكرة رفعت للرئيس بايدن أمس بتوقيع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السابقين والمبعوث الأمريكي السابق للسودان أندرو ناتيوسوس ورئيس بعثة الأمم المتحدة الأسبق في السودان موكيش كابيلا وشخصيات ومنظمات سودانية دعت لمساعدة الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاقية جبل السلام كاملا ودعم العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وصل إلى الخرطوم فجر أمس الثلاثاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان يوناتامس فولكس بيرت بعد تقلده منصبه الخاص بتنفيذ القرار الأممي 2524. وقالت اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إن بيرتس أعرب عن تطلعه لانطلاقة العمل الرسمي لبعثة يوناتامز وتسخير كل الدعم الفني والدبلوماسي الممكن حول المجالات الأربعة لعمل البعثة، وذلك بالتشاور والتعاون والتنسيق التام مع كافة مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وعلى رأسها اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة. وقالت أن رئيس بعثة يوناتامز سيباشر أعماله بلقاءات مكثفة مع كافة قيادات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد بعد انقضاء فترة تدابير الحجر الصحي الخاص بجائحة الكورونا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 17 حالة وفاة و48 إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين وتعافي 110 حالة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن حالات الإصابة والوفيات سجلت في 4 ولايات، وهي الخرطوم 42 حالة والشمالية 3 حالات ونهر النيل حالتين وشمال دارفور حالة واحدة، بينما سجلت نهر النيل 12 حالة وفاة والشمالية 4 وفيات والجزيرة حالة وفاة واحدة. وارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة إلى 27402 والتعافي 21614 والوفيات 1826 حالة. أغلق مواطنون أمس الثلاثاء شارع 60 في الخرطوم باستخدام اسطوانات الغاز احتجاجا على تفاقم أزمة غاز الطهي، وفي الأثناء ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 352 جنيها، كما تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعا يوميا. من جهتها توقعت وزارة الطاقة والتعدين تشغيل مصفاة الخرطوم الجيلي المتوقفة منذ أواخر ديسمبر بعد 24 يوما. وقال دكتور حامد سليمان حامد وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين أمس في تعميم صحافي إن نسبة التقدم في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في مصفاة الخرطوم الجيلي ارتفعت إلى 66%. أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار تجميد أمينها العام خميس جلاب بسبب ما وصفته بخرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية. واتهم مالك عقار رئيس الحركة في قرار التجميد بإجراء اتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام، وأنه حاول اتخاذ قرارات منفردة باستيعاب ميليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد بجانب تكليف أجسام تنظيمية جديدة وموازية لحياكل الحركة. كما اتهم الأمين العام ببث خط سياسي يقسم عضوية الحركة إلى نوبة ومنطقتين وشن دعاية سنية تستهدف تقسيم التنظيم إلى أسس سنية وجغرافية. تتجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية لفتح صالات المناسبات وأماكن التجمعات بعد شكاوى من الفنانين أبرزهم كمال ترباس ولقائه مع رئيس مجلس السيادة البرهان، حيث التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم. وبحث اللقاء شكاوي القطاع الفني جراء تأثرهم بقفل الصلاة ومنع الحفلات. وقال نائب المدير العام لقوات الشرطة في تصريح صحفي إن اللقاء أمن على أهمية انعقاد اجتماع عاجل يضم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم للنظر في إمكانية فتح الصلاة وأماكن التجمعات العامة وفقا للاشتراطات الصحية. وكان رئيس مجلس السيادة وجه بإعادة فتح الصالات والسماح بالحفلات بعد تلقيه شكاوى من ترباس. وأضاف الفريق شرطة خالد مهدي:
استمعنا لشكاوى بعض الإخوة في القطاع الفني تضرروا من جراء قفل الصالات ومنع الحفلات، وناقشنا الأمر باستفاضة وتوصلنا إلى أن تقوم اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتنسيق مع الولاية طرح الأمر في الاجتماع عاجل ومناقشة النظر في إمكانية فتح الصالات وأماكن التجمعات العامة وفقا للإشراطات الصحية المطلوبة.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مصادر طبية عن انتشار كثيف لحالات الإصابة بكورونا وسط اللاجئين الأثيوبيين الجدد في معسكري مراكوبة والطنيطبة بولاية القضارف. وقالت المصادر لراديو دبانجا إن الحالات المسجلة محدودة وتوقعت وجود عدد كبير من الحالات غير المسجلة، وقالت إن الجهات المسؤولة لا تولي فيروس كورونا أولوية، وأشارت إلى محدودية الفحوصات وعدم توفر مراكز العزل، ونوهت إلى عدم مراعاة التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في المعسكرات. من جهته قال والي القضارف الدكتور سليمان علي في تصريحات بعد زيارته لمعسكر الطنيطبة إن المعسكر بحاجة إلى اعتماد مساحات جديدة كامتداد له لاستيعاب أعداد إضافية من اللاجئين بعد أن وصل إليه أكثر من 13433 لاجئ، متوقعا بتدفقات جديدة قد تصل إلى 20,000 لاجئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
تعالي نغني لكل الناس معاني جميلة بإخلاص.
تعالي نغني لكل الناس معاني جميلة وبإحساس.
إنسانية أسعد مجوارة عمر الدنيا. إنسانية أسعد مجوارة.
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويدي الغير.
لكل إنسان بيحب الخير يمد إيديه ويدي الغير.
وما مهم جنسيته شنو،
كل ما مهم قبيلته منو.
مفهوم
منظمة دولية مع السودان عاملة شراكة مجتمعية. شكرا للأطباء والمنظمات الكنداكات والشباب والأمات والرياضيين. شكرا.
يلا
شكرا لكل الناس وأهل الفن أهل السوق والنظاميين والإعلام والمغتربين. شكرا.
لكل إنسان عمل بتحدي لسلامة الناس كورونا تعدي.
يلا
نغني
نقول
شكرا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.